بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه في قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، من حيث انتهينا في المرة السابقة. تفضل يا شيخ سعيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وللحميد والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد، أي في الحديث لم نعد نقبله، وإن يتب والصير فيه مثله. وأطلق الكذبة، وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، وليس كالشاهد والسمعان أبو المظفر يرى في الجان بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى.
إحنا الآن يا أخوان فانتهينا يعني من جرح الراوي بالنسبة إلى بدعته، وبينا يعني ما ذكره الشيخ السخاوي وما يمكن أن يضاف لما ذكره. ولكن قبل أن ننتهي، الشيخ أحمد نبوي ما هوش موجود الآن، ولكن هو اتصل علي. احنا اتكلمنا عن إن الإمام البخاري أخرج لعمران ابن حطان، وهو من المبتدعة الذين كانوا يدعون إلى بدعتهم، وأن البخاري أخرج له موضعا واحدا مع المتابعة. فهو اتصل علي وقال إني أنا بحثت يعني بالحاسب في رواية عمران بن حطان في من تاريخ صحيح البخاري، ووجدت له موضعا آخر احتج به. فقلت له: طيب يا شيخ أحمد، كيف حكمت على أنه احتج به؟ انتبهوا للكلام. فهو قال إني أنا لقيت الموضع اللي هو احتج به، انه الامام البخاري اخرج رواية عمران بن حطان ولم يذكر لها متابعا، وانما ذكر شاهدا. فقلت له ان هذا اولا يفيدنا فقط في أنه ما ذكره الإمام ابن حجر من أن البخاري روى لعمران حديثا واحدا أنه روى له حديثين، لكن الحديث الذي ذكر له شاهدا هو كذلك لا يعتبر محتجا به. فأنا حمدت ربنا إنه هو استدرك علينا هذا حتى يستفيد السامعون وكذلك من يصلهم صوتنا، أن المتابعة حكم الشاهد هو حكم المتابعة، في أنه يكون غير محتج به بمفرده، وأن من قال لنا وربما قال لكم إن الشاهد يجبر المتن فقط هو الذي سبب هذا الإشكال. فنحن نريد أن ننبه حضراتكم أن الشاهد يجبر المتن والسند ولا يجبر. معلش بقى، هو لأن الراجل جاي من الصعيد ماشي، فخلاص احنا قلنا على عمران هو. وقد ذكرت له موضعا آخر من كتاب خلاصة الطيبي في علم المصطلح، وهو أنه قال إن مما يدفع التفرد الشاهد أو المتابع. فلذلك من تجدونه في صحيح البخاري قد أخرج البخاري له مع وجود شاهد يعني حديث عن صحابي آخر، فهذا كذلك لا يعتبر محتجا به. النقطة الثانية التي أريد أن أنبه حضراتكم لها إن ما ذكره الإمام السخاوي في شأن جرح الراوي بالاتصاف بالكذب، هناك كتب المصطلح التي تذكر مراتب ألفاظ الجرح، تذكر المتروك والكذاب مرتبة واحدة، وهذا خطأ، لأن المتروك فقط دون أن ينسب إلى الكذب مرتبته شدة الضعف، وأما الكذاب فمرتبته الوضع إذا كان متفردا، والحكم على الحديث بأن في سنده وضاعا إذا كان له طريقا آخر. فلذلك ما في كتب المصطلح مثلا كالمنهل الراوي وخلاصة الطيبي وغيرهما من الكتب المصطلح اللي ربما يعني يكون أيضا حتى في تدريب الراوي، تدريب الراوي كذلك يذكر أن من الضعيف الذي لا ينجبر أن يكون الراوي موصوفا بالفسق أو بالكذب، وهذه اللفظة في تدريب الراوي خطأ، والصواب أو متهما بالكذب، لأن عبارة ابن الصلاح هكذا الفسق أو تهمة الكذب. فلذلك تهمة الكذب وبنذاكره مع بعضنا، تهمة الكذب والراوي الموصوف بفحش الخطأ أنه فاحش الخطأ، وهو الذي يقول ابن حبان فيه لما غلب خطأه على صوابه استحق الترك، هكذا. فمن كان هكذا متهما بالكذب أو فاحش الخطأ أو يوصف بأنه منكر الحديث جدا، فهذه الأوصاف إذا ذكرت في الراوي ولم يوجد فيه أقوال أخرى يحكم على الحديث من طريقه بأنه شديد الضعف أو بأنه ضعيف جدا. أما إذا كان الراوي موصوفا بالكذب وثبت على هذا أن الراوي اتفق أو ثبت على أنه منسوب إلى الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون الحديث من طريقه موضوعا، وكتب المصطلح تقول إن شديد الضعف يتقوى بكثرة الطرق إلى الضعيف فقط، ومن تعلم أن شديد الضعف لا يكبر ولا ينجبر فنرجو أن يعدل ما تعلمه، لأن الكتب المصطلح فعلت هذا وطبقته. فلذلك نحن نريد التفرقة بين شديد الضعف وبين الكذاب، والكذاب هو الذي هو موضوعنا. كذلك نريد أن نذكر ملحوظة مهمة، وهي أن الموجود هنا في كتب المصطلح فقط هي ركزت على من كذب وتعمد الكذب، وهذا النوع موجود يعني التراجم له، وموجود أنه كان يتعمد الكذب. لكن إذا فتحت أنت كتب الرجال، وهي المطلوب أو اللي ممكن أي حد من إخواننا السامعين يحب يعمل هامش، ولا يشتغل محقق، ولا يشتغل طالب علم في رسالة، يجي لغاية الكذاب ده، وما يفتح كتب التراجم يلاقي أن فيها تفاصيل كثيرة ليست في كتب المصطلح. فإحنا اللي يهمنا أن كتب المصطلح ركزت فقط على الذي تعمد الكذب، أو الذي وقع منه الكذب على سبيل الخطأ فقط. اللي هيقوله السخاوي هنا يعني في الشرح يدور حوالين الأمرين دول: شخص تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى الكذب على سبيل الخطأ. والفرق بينهما أن الكاذب تعمدا ترد روايته كلها، سواء هذا الحديث الذي وجدناه رواه بهذا الإسناد أو أحاديثه الأخرى. وهناك قول منسوب للشيخ السمعاني، وهو من علماء الأصول، وله كتاب معروف باسم قواطع الأدلة، وفي معلومات جيدة، اللي يعني ربنا يشرح صدره، وهو صغير الكتاب بالنسبة لغيره، لو يقراه سكة هيلاقي ان موضوع الجرح والتعديل زبط معاه اكتر من غيره. فالشيخ السمعاني بيقول لا، مش التعمد الكذب نرد رواياته المستقبلة فقط، لا، نرد رواياته السابقة على الوقت الذي عرفنا كذبه فيه. ولكن هذا القول لم يوافق عليه الشيخ السمعاني، إنما الشاهد يعني من تعمد الكذب فأمره شديد، ومن وقع في الكذب بمعنى أنه روى الحديث المكذوب دون يعني أن يقصد، فهذا الفرق بينه وبين المتعمد أنه إن رجع عن هذا الخطأ وتركه يقبل روايته، لأنه في الحالة دي يكون كذبه من باب الفسق وليس من باب تعمد الكذب الذي وردت فيه أحاديث صحيحة تقول إن كذبا علي النبي عليه الصلاة والسلام ليس ككذب على أحدكم. فما دام خرجنا عن تعمد الكذب يبقى خرجنا عن هذا الوعيد الشديد، وأصبح من تاب من كذبه على الرسول له حكم، ومن تاب من روايته للكذب حينما ينبه إليه له حكم آخر. التفريق الظاهر بينهما أن المتعمد الكذب ترد روايته التي انكشف كذبه فيها، وغيره مما بعد كشف كذبه. أما الذي وقع في الخطأ فإذا رجع نبه ورجع وتاب من ذلك تعود إليه عدالته ويقبل روايته التي بعد هذه. هذا هو الفرق بينهما، لأن التوبة من الخطأ غير الذي تعمد. وطبعا في العادة من تعمد لا يرجع يعني، أو حسب كتب التراجم. فالذي نريده هو التفاصيل اللي في كتب الرجال، وليس الذي في كتب المصطلح. فأنا جمعت بعض الأنواع وليس استغراقها، لكن كلها موجود لها تراجم، بحيث أنك أنت لما تقرأ التراجم دي تجد أن في المسألة تفاصيل في نفس التطبيق اللي على كتب الرجال ليست في كتب المصطلح، لأن كتب المصطلح تعرف الشيء ببعضه ولا تستوعبه كله. وتعريف الشيء ببعض معلش هو مش هيبطل لما بطل انا، عشان خاطر ايه اللي هنا يبقى مزمزق كده يقول يا عم ده جايين فاتحين ورشه ولا احنا كده، هو يعني دي حكمه الله سبحانه وتعالى. هم الساعه دي اللي بيشتغلوها لغايه الساعه 11 ويريحوا بعض. فالعناوين بس اللي هي موجودة في كتب الرجال ولها تراجم، والشيخ محمد على ما وعدني ان هو جاي باللاب، ونرجو ان شاء الله ان هو ايه يوصلنا للتراجم دي، او اذا لقينا ان الوقت هيأثر معانا يبقى انتوا خدوا التراجم دي الاسامي اللي انا اذكرها وابحثوا عنها انتوا في كتب التراجم، لان دي سهلة ما فيهاش صعوبة، وستجد فيها الملحوظة التي يعني إن أريد أنا التنبيه إليها.
مولانا تعرف ببعضه كتب المصطلح تعرف
الأشياء ببعضه، أيوة ما تستوعبش بس خلاص كده قفلنا الدكان. الشيخ داود يستيقظ الليل وهو طبعا غير متزوج، فبسم الله ما شاء الله منعم عليه بصحة الذهن، ونسأل الله له التوفيق. فأول شيء احنا عايزين ننتبه إليه تنوع الوصف بالكذب إلى كذب عن عمد وكذب عن خطأ، وهو ده اللي في كتب المصطلح اللي هيقراه دلوقتي او قرا الشيخ سعيد الألفية وهيقرا الشرح عليه. النوع الثاني ان الكذب من الاطلاقات التي اطلق بها هو اطلاق الكذب بمعنى الخطأ، وهذا الاستعمال وجد في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. واستدراك كتاب الزركشي الإجابة في ما استدركته عائشة على الصحابة فيه كلمة كده كذب فلان كذب فلان كذب فلان وكلهم صحابة. والإمام ابن حبان والإمام الشافعي رضي الله عنه، ولذلك اللي طعنوا في البخاري وقالوا ان احنا لقينا اهل عصر نفسهم وصفوه بالكذب، نقول لهم يا اخوان انتم جهلتم التاريخ وجهلتم الجغرافيا، اما جهلكم للجغرافيا لان الذين وصفوا ابو هريرة بالكذب هم من اهل الحجاز، مكة والمدينة معروفة جغرافيا حتى الآن إن هي اسمها الحجاز، وقد قال الشافعي وهو من أهل مكة وبالتالي من أهل الحجاز أن الكذب يطلق ويراد به الخطأ، فالذي قال كذب أبو هريرة بناء على الجغرافيا انه هو اخطأ ولم يكن المقصود انه تعمد الكذب، وبالنسبة للتاريخ انه هو هذا كان في ايام الصحابة كان هذا الاطلاق يطلق بعد ما ظهرت الفتن اللي هو بعد سنة 40 او بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو كان وفاته بداية الفتن، اصبح حكاية الكذب يطلق على الخطأ وعلى تعمد الكذب. فقبل ما تطعنوا في أبو هريرة اتعلموا التاريخ والجغرافيا وبعدين اتكلموا، لأن عدم المعرفة بالزمن وعدم المعرفة بالمكان يجعل توجيه المعنى على خلاف قصده. هناك تقسيم أيضا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكذب في حديث الناس. حديث الناس انه هو يذكر كلاما انه هو مثلا شاف الشيخ داود وهو قد دخل بعروسه امس، والرجل كان معانا في المناقشة للساعة 11، عمر اللي دخل مع مش هسيبهم للساعة 11، فيبقى ده كذب في حديث الناس. او انه هو زي ما هيجي ترجمة عمرو بن جابر الحضرمي وجابر بن يزيد الجعفي، هؤلاء أصحاب التراجم مذكور لهم كذب في حديث الناس ومذكور لهم كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الشيخ محمد هيدور عليها، ما جاتش انتوا خدوها وانا عندي مراجع اديها لكم، بس هو ممكن باعتبار اللاب بيجيب ممكن يجيب اكتر. فمدام بدأت الترجمة من مصدر ممكن الباقي يوصل اليه يعني. ففيه راوي اسمه عبد الله ابن سلمة، وفيه سعيد ابن سلمة ابن أبي الحسام. أما عبد الله ابن سلمة ده فهو في مراجع أنا ما قيدتهاش على أساس أنه هو معروف يعني موجود في تراجم وكده، فشوفوا يا شيخ محمد اللي هو في تاريخ ابن أبي خيسمة. ابن أبي خيسمة ده راجل متوفى سنة 200 وكذا، وله تاريخ الآن موجود طبع منه تقريبا يمكن 5-6 مجلدات، ففي الجزء الأول منه ده ترجمة لعبد الله بن سلمة ده، وذكر أن كذبه في حديث الناس وليس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول صفحة 197. أما سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فالشيخ محمد لقيته محمد؟ ماشي.
فوت عبد الله بن سلمة بتاريخ ابن أبي خيسمة.
أيوة جبته يعني؟ طب اقرأ كده.
قال سمعت عبيد الله بن عمر يقول عبد الله بن سلمة لم يكن يكذب ولكن كان في لسانه للناس.
أيوة.
قال لي يحيى بن سعيد سمع من هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وكتبت له سمعه وأعطيته.
فيبقى أصبح ابن أبي خيسمة اللي هو متقدم جدا قال إن الكذب على أيامنا كان كذب في حديث الناس أو كذب في حديث الرسول، وبالتالي قال هو إن عبد الله بن سلمة ده إذا لقيته في كتاب مختصر قال لك إن هو يكذب أنا بفسر لك بقول لك إن هذا كان يكذب في لسانه يعني في حديثه إلى الناس، والكذب في حديث الناس معصية أو مفسق ويتاب منه ويرجع إلى الرجل عدالته وبالتالي ترد روايته التي يعني تعمدها، وما لم يتعمده لا, لا, لا ترد هذه الرواية. طيب وسعيد بن سلمة يا شيخ محمد ما جاش؟ طيب خلاص يقرأ عليه الصمدي. كذلك هناك ما تجد في كتب التراجم زي ترجمة أبو طعمة هلال مولى عمر بن عبد العزيز، ده موجود في الجرح والتعديل جزء 9 صفحة 77 وفي الثقات لابن حبان الجزء الخامس صفحة 574 وفي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر طبعا بالكونية يطلع أبو طعمة ولكن إذا جبت بكلمة هلال أنا ما أعرفش يطلع ولا لا لكن هو اسمه هلال مولى عمر بن عبد العزيز فلذلك ذكره في الكنى لأنه لا يعرف نسبه في تهذيب التهذيب جزء 12 صفحة 137 وفي طبقات القراء للذهبي 2356 وفي التقريب للذهبي للحافظ ابن حجر التقريب ده سهل بقى
تهذيب التهذيب بيقول لم يكن في أبو طعمة قال لم
يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاح لم يكذبه مكحول لأن مكحول ده رجل متقدم وقال عليه أنه كذاب فالذي أجاب قال لم يكذبه مكحول الإيه
تكذيب الاصطلاح
فأصبحت دلوقتي من هنا هو من أول ما نقرأ فتح المغيث فيه كذب اصطلاحي وكذب ما هوش اصطلاحي والاثنين موجودين في كتب التراجم وبالتالي اما تلاقي راوي منسوب للكذب ما تستعجلش لا انت دور لغايه ما تعرف ايه الكذب الاصطلاحي ده طب ما كتبوش ليه هنا الشيخ السخاوي قال احنا قلنا من الاول يا ناس يا هو كتب المصطلح تعطي دلاله عامه وكثير من الناس فاهمة ان قرأت المصطلح هتطلع علماء بالعكس ده هو يطلع نسخة من الكتاب لما يفتح بقى التراجم يلاقي ان السخاوي في اول محطة يسيبه ينزله يقول له لحد كده حسابك خلص ليه يقول له ده فيه تفاصيل تانية ما يقدروش يحطوها في كتب المصطلح ولكن يحطوها في كتب التراجم واللي عايزها يروح لها يقول طب احنا كيف نربط بين ما في كتب التراجم وبين المصطلح قال قلنا يا ناس ان كتب التراجم جزء من الاصطلاح ليه قال لان هي اقوال نقاد متقدمين ومعتبرين وذكرهم الزابي في من يعتد بقوله فاصبحوا جزء من الاصطلاح واصبح طالب العلم اللي يسمع كلامنا ده ان الاصطلاح يؤخذ من كتب المصطلح ومن استعمالات العلماء في كتب التراجم وكثيرا ما يذكرون قواعد في كتب التراجم لا تذكر في كتب المصطلح وبالتالي اصبح من الصعب انك توصل امام في حكاية الجرح والتعديل دي بعد ما تقرأ كل كتب المصطلح ما ليه قال تقرأ لك مثلا كتابين وخاصة لو تقرأ انت ميزان الاعتدال يعلمك ازاي ترد الجرح بالقواعد برضو ان الرجل يبقى كذاب هو يطلعه مش كذاب وبالتالي اصبح احنا ناخد جرعة كده في المصطلح وبعدين نفتح بقى كتب الرجال نلاقي فيها الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده فأبو طعمة ده هو كان رجل من علماء الرواية وكان ايضا من علماء القراءات وحصل فيه كلام انا مش عارف مختصر التقريب قال فيه ايه يعني حد معاه بحاجة اللي معاه حاجة يطلعها يا اخواننا زكاة العلم نشله فنجد ان الكذب ما طلعش في التقريب وهو ده اللي ايه برقم 8186 عمل ما تطلع يعني مش مشكلة ايضا الكذب بدعوى السماع
ابو طعمه بضم اوله وسكون المهمله شاميه وسكن مصر وكان مولى عمر بن عبد العزيز يقال اسمه هلال مقبول من الرابعه ولم يثبت ان مكحولا رماه بالكذب
فاصبح يعني ايه وصف بالكذب، هتقرا بقى التفاصيل هتلاقي ان هو في ناس وصفته ان هو فيه تفاصيل والشيخ اشار، فاصبح قد يوصف الرجل بالكذب ثم يثبت بخلال الادله ان هذا الوصف غير ثابت. واحنا هنجيب واحد هنا ان ابن معين قال عليه كذاب، وتلميذ ابن معين قال لا انا الراجل ده عشرته وانا بشهد ان كلام ابن معين فيه مش صحيح. ان وصف ابن معين له بالكذب ليس صحيح. فلذلك كل هذه التفاصيل يستطيع ان يستجمعها الباحث حتى اذا وجد الوصف بالكذب لا يستعجل. وايضا هناك من وصف شيخ البخاري ابن ابي اويس، ايوه، وطبعا واحد جاب الوصف ده وده اللي بيطعن في البخاري، وبحثنا لقينا ان الامام احمد رد هذا الكذب، فاصبح اللي غششه غششه من ايه؟ من حته غير الحته اللي فيها الرد. كذلك الكذب بحكاية دعوة السماع، انه يقول والله ده انا سامع احاديث 50,000 حديث. فلما عرضوا الكلام على احد العلماء قال اما الان فقد كذب. هل هو كذب في الاحاديث ولا هو كذب في انه ادعى ان لديه احاديث رواها وأن هذا العدد هو كاذب فيه؟ فيبقى كذب في دعوى السماع، وهو كذلك من الأشياء التي يمكن التوبة منها. أيضا المشهور اللي كل الناس كتير يقول لك كعب الأحبار كذاب، دي أخبار عن كعب الأحبار لأنه هو جايبها من الإسرائيليات وكده. فالإمام ابن حجر رحمة الله عليه في جزء 13 من فتح الباري صفحة 334 و35 ذكر أن الإمام ابن عباس قال إن كعب الأحبار بدل فكذب أو فنسب إلى الكذب، يعني بدل الأخبار فنسب إلى الكذب. فالشيخ ابن حجر له كلام بيقول ان هذا الوصف من ابن عباس له بالكذب ليس ثابتا، لانه اقصى ما في الامر ان كعب الاحبار قال انا سمعت الحديث الفلاني، وان دعوى السماع جرح لين يعني يفيد التضعيف فقط ولا يفيد النسبة إلى الكذب. يطلع معك يا محمد فتح الباري 13 صحيفة 325 134 135 أول الكلام أنه في 34
300 ولا 160؟
300 لا 300 والكلمة لو حبيت تجيبها بالكلمة يا محمد قول ابن عباس إنه بدل من قبله فوقع في الكذب معناه كذب. وتكلم الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه إنه كلمة ابن عباس إنه قال إنه لما بدل الذين من قبله وقع في الكذب هو، يعني أن الكذب من الذين روى عنهم وليس منهم. ودي اللي هيجي نقول أن مثلا موضوعات ابن الجوزي كلها. اتفضل يا شيخ.
هو أراد معتقد يعني الكلام عليه قال لا بكع، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكنهم بدلوه وحرفوه.
أيوه.
وقال عياض يصح عوضه على الكتاب ويصح عوضه على كع وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمد.
وإن لم إيه؟
يقصد الكذب
ويتعمد.
إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد،
بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وليس فيه تجريح لكعب بالكذب. وقال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب.
أيوة فعز
قد كان كعب من خيار الأحبار وهو كعب بدأ التعريف.
فأصبح الآن لما قال ابن عباس بدل من قبله فوقع في الكذب، يعني ابن الجوزي كل اللي منكم يفتح كتابه يجد ان هو بيروي كل الاحاديث الموضوعة اللي في الكتاب ابن الجوزي بيرويها. فهل يعتبر كده ابن الجوزي كذاب؟ قال لا، اللي هم كذبوا اللي قبليه وهو مجرد راوي، فلا يجرح برواية الكذب وإنما يجرح بصدور الكذب منه هو. فراوي الكذب ليس بكذاب، وهذا هو معنى كلام ابن عباس بدل من قبله، يعني اللي هو نقل عنهم فوقع هو في الكذب، فالذين نسبوه للكذب نسبوه بسبب ما رواه عن من هم كذابين لا أنه هو نفسه كذب. أيضا الكذب قد يوصف الشخص بالكذب ثم نبحث مجموع الأقوال فنجد أن الأكثرين على عدم وصفه بالكذب. فإذا ترجح أن أكثر الأقوال على عدم وصفه بالكذب يصبح من قال له وصفه بأنه كذاب لا يؤخذ بقوله من باب الترجيح في الجرح والتعديل كبقية الأقوال. وإحنا معانا واحد الآن اللي هو الحكم ابن ظهير الفزاري، فالحكم ابن ظهير الفزاري ده هو في أقوال بتكذيبه وأقوال بعدم تكذيبه والراجح عدم التكذيب، فهذا أيضا من الحالات اللي يجب أن يكون الطالب متسلح بها بحيث إذا وجد أنه فيه وصف للراوي بكذب لا يأخذ بهذا الوصف حتى يعرض على بقية القواعد ويعرف من هو بريء ومن هو غير بريء. أيضا هناك من أطلق عليه الكذب حسدا له، يعني ممن بينه وبينه عداوة، يحيى ابن محمد أبو محمد القاضي في تاريخ بغداد، يحيى ابن محمد أبو محمد القاضي، فهذا الرجل الشيخ الخطيب بعدما ذكر وصفه بالكذب قال إن الذي وصفه بالكذب حسدا له وليس حقيقة. وده معناه إنك أنت قبل ما تخلي راوي كذاب وكده إنك تبحث ما استطعت، لأنك إذا أخذت بكلمة في كتاب واحد ستقع في أمرين: جرح البريء ورد حديث المقبول، وكلا الأمرين يعني أحلاهما مر. فده بالنسبة لي أيضا الترجيح بين الأقوال والباغي، يعني ده أغلب المواضع اللي أنا يعني اتسع لها وقتي وليست هي كل شيء، يعني أنا عندي ظروف لو تسيبوني وأختفي عنكم أطلع حاجات كتير، بس جدا لو أنا كنت جاي مصر على إن ما فيش واحد هيعرف بيتي، عشان اللي عندي كتب من 50 سنة وأنا نسخها بإيدي وأنا بعيد. يطلع من دلوقتي يقول لك لا دلوقتي ركبك في حتة تطلع من كتير. كل هذه الأشياء من البطاقات القديمة اللي خلتنا أقرأ غصب، مش إن كده. ليه؟ لأن الطلبة اللي كانوا بيحضروا علي كانوا أنشط مني، مش إن إحنا نتحايل والنبي تيجي نعلمك. لا، لم أدخل القاعة 13 سنة ويكون خارجها واحد بس من الله يحضر. 10 الساعة 7 يكونوا تلاقيهم لو عايز 11 يقولك، فيستنزفوك. وإذا لم يجدوا عندك شيء يشكوك، أول حاجة ربنا ما عنده شيء. دلوقتي اما تروح اللي منكم يلاقي ما حدش هيقول له كده، لانه ما خلاص بقى عندهم قاعده وبياخدوا المتعاقدين يملوا بيهم فراغ بس، مش عايزين حد يبدع تاني. يعرفوا الطريق ويعرفوا ازاي يقفوا على رجليهم. انا بقول على بتوع الحديث وانا يمكن يسمع صوتي الان، هم الان ما حدش يعني يجاريهم في هذا. لقيت يا محمد؟ ما لقيتش.
يحيى
لقيت الفلول.
لذلك مولانا الكذب في الاعتقاد، كذب في اعتقاد.
لا، هو راح في البدعة يا ما. راح في البدعة. يعني ده اللي يتسع له، بس يهمنا كده. انه ليس كل من تجده في ترجمة نوصف بالكذب، وان شاء الله يكون من امام معتبر، انك تغتر بهذا. وإنما تبحث فستجد الرد الاصطلاحي، وهم قالوا لك هو إن خلي بالك فيه كذب اصطلاحي وكذب مش اصطلاحي. ليه؟ عشان خاطر أنت تنتبه إن دائرة الموصوفين بالكذب في كتب الرجال أوسع من ما في كتب المصطلح. تفضل يا شيخ.
بسم الله. وللحميدي صاحب الشافعي وشيخ البخاري أبي بكر عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير والإمام أحمد، بأن من، أي أن الذي لكذب تعمد، أي في الحديث النبوي مطلقا.
خلي بالك، القيد أصبحنا قسمنا أنه كذب نوع يكذب في الحديث ونوع يكذب في حديث الناس أو في حديث نفسه هو. فده التقسيم اللي كتب المصطلح يعني إيه، وخاصة الشيخ السخاوي. الأقسام الثانية دي تيجي بقى من كتب التراث.
أي في الحديث النبوي مطلقا، الأحكام والفضائل وغيرهما، بأن وضع أو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف.
شفت بقى ده التركيب السند على متن هو ما كذبش. كل اللي فيها أنه هو إيه، ركب سند على متن. فالحافظ يقول ان تركيب الاسانيد هو نوع من الوضع، لكنه ليس كالكذب على الرسول. هذا نوع وهذا نوع اخر.
او نحو ذلك ولو مرة واحدا، وبان العمد باقراره او نحوه، بحيث انتفى ان يكون اخطأ او نسي.
فاصبح هناك فرق بين الكاذب تعمدا والكاذب خطأ. وكذلك أنا سبق لنا في البدع أن الإمام الذهبي قال إن أصحاب البدع الكذب دثارهم والتقية كده. وكذلك الحافظ ابن رجب ذكر أن كل ذي هوى يكذب، ما دام له هوى منحرفا عن يعني ما عليه جمهور المسلمين فهو يكذب، يعني عرضة أو محل لأن يكذب. وبالتالي لما قالوا على محمد بن إسحاق أنه هو كذب، قالوا ده إيه، قد يكون كذب في بدعته لأنه نسب إلى نوع بدعة. فكذلك من ضمن الكذب نوع البدعة، وده يفيدك لما يكون الراجل فيه أقوال أنه منسوب إلى بدعة وأنه هو كذاب، وانت لقيت الجمهور كلهم موثقينه، فلازم من ضمن القواعد برضو اللي يعني أصلناها مع أخواننا اللي هم يعني درسناهم قبلكم، إن ما فيش واحد يحكم على راوي بحكم إلا ويرد الأحكام الأخرى التي تعارض الحكم. هو ده اللي يبقى فاهم، وهو ده اللي يبقى تعلم. لكن انت مثلا تمسك رسالة هتناقشها دكتوراه، مش ماجستير ولا حاجة، يعني آخر عتبة، وتلاقيه يقول الأقوال فلان كذاب وفلان كده، وفي الآخر يقول قال ابن حجر صدوق ويقفل الدكان. طب ما انت لازم تقول لي جواب الكذب ده، ما الجواب عنه؟ واحد تاني يقول كان كثير الغلط، ما انت تقول لي دول. فإذا لم تجب عن الأقوال المخالفة لما رجحته فأنت نقال، وطالما أنت نقال ما تقدرش تربي جيل بعديك ما هوش نقال. فنفضل بقى نتضحنا لغاية ما نخبط في الحيطة اللي احنا فيها، لكن معنا شهادات. وكنا نقول لبعض الطلاب اللي هم يعني يا ابني ده راجل أستاذ، يقول والله أدري إنه أستاذ لكن ما عنده شيء. مش هيحصل كده للي يروح دلوقتي، لأن هم نفسهم ما بيدوش الحاجات دي للي بيتعاقدوا معاهم. لا، يجيب واحد يديله أحاديث أحكام اسم الخطأ فيها مقدور عليه، يديله مصطلح، لكن يديله مثلا جرح وتعديل ودراسة أسانيد وحكم على الرواة ما يدلوش. هم نفسهم بيشيلوا جداولهم، وفعلا بيشيلوها باقتدار مش بأي شيء. وأنا أتمنى أن لحد ما موت أطلع أي جيل من الأزهريين يقولوا إحنا هو، لكن تشد تلاقي 100 واحد يجرك للأرض. نفتح الدكان ندرس قبل في نص ساعة، يدخل واحد بعد النص ساعة يوقف حاله ويوقف اللي احنا بندرسه، وبقى ايه لو قلت له مشي يبقى نهارك ما هوش فايت. والله سنة كاملة ما تيجي الساعة 7 واحد برا ومش مجهز نفسه بدون ما حد يقول له، ولا تتعب انت معاه ولا حاجة. ليه؟ انا مانيش عارف. فاذا احنا بنقول الكلام اهو، الجرح والتعديل، محدش بالغ الان راشد يعمل رساله ويكتب فيها الاحكام ويختمها بالتقريب ويحكم الا وهو آسف، لانه عنده اهليه يقدر يتغير، بس يشتغل والكتب تعلمه، مش لازم شيخ زي حلال. انا كخبره الكتب صاحب الميزان يعلمك، الذهب يعلمك، يعلمك احسن منا انا، بس تكون انت جاهز وتكتب الكلام القواعد اللي هو يقولها وتمشي معاه لحد ما مره يمشيها ومره يخالفها، فتقول الله ايه الحكايه دي. يقول لك ايوه حكايه ان انا شغلي كله اقوال معلله ودي على القواعد، واقوال مش معلله ودي خدها وخلاص لحد ما يفرجها ربنا، لان ما اقدرش اكتب 12 الف راوي وحقق القول فيهم، بس تعمل الرواه بقى شغلة معلمين تتعلم منها. اما تقرا ترجمة معمر بن راشد في تقريب التهذيب اللي هو بيكتب في سطر ونص ده، وتقرا كل الكتب تلاقي هو في السطرين دول جماعة. بعد ما تقرا كله تلاقي ان ابن حجر في السطرين دول، ليه؟ لانه قرا فيعلمك. وفي تراجم مثالية في التقريب، لكن مش كل التراجم بقى، ما يعملش 12,000 ويتعب فيهم كده. يقول لك انا بعمل دول عشان انا لو خيست في حاجة ما تقولش ده ابن حجر ما بيعرفش. لا انا اعرف، بس سيبوني. قاضي قضاه لازم يمشي مع الامير وشغال وفاتح بيتين ويفتي وكده. مرة عمل كتاب اسمه عجائب الدهر في فتاوى شهر، قال هذه شهر اهو شوفوا افتيت فيه بكام. فبقى افتي الفتوى دي كلها، وعايزين اصلح التراجم بتاع التقريب كلها، ما اقدرش. لكن اعلمك انك انت تلاقي تراجم فعلا بتاع واحد معلم، لو قريت كل الكتب تلاقي ابن حجر في السطرين اللي كتبهم جمع. فتروح انت متعلم كده، ما انتش عايز واحد يسندك ولا كده. ولما واحد يقول لك بتعمل كده ليه، تقول له الذهبي عمل كده او ابن حجر عمل كده، بدل ما تقول له احمد ما هو ده مرجع. كلنا وراقي، فيقول لك لا ده انا سمعت ده واحد قال ان النمله اللي كلمت سيدنا سليمان كانت بقر ما كانتش انت. يا اخي انت ربنا قال لك تقرا وتكتب وكتب قدامك، ان كانت النتايه هتطلع ان كانت بقر هتطلع. ما يرضاش يقرا. القراءه يا اخوان انا شبته، لا يعلمك احد مثل القراءه، وما قراته في كتاب يعالج من كتاب اخر. ما دمت تقرا بس ما تقراش اسبوعين وبعدين تاخد اجازه وبعدين تقراهم هيمسحوا من دماغ فضيلتك. ليه؟ قال لان دماغك بيهنك زي الكمبيوتر ما يهنك، غير كده ما يمشيش. مفيش حاجه موسميه. قول يا عم.
لم نعد نقبله ابدا في شيء مطلقا سواء المكذوب فيه وغيره.
خلاص هو ده راي الذي ثبت انه تعمد كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه. بس لازم نبحث الاقوال اللي في ترجمه الراجل ده واحاديثه حتى نثبت عليه هذه القضيه. كما شددنا في الحكم عليه نشدد في بحث حيثيات الحكم.
ولا نكتب عنه شيئا ويتحتم جرحه دائما وإن يتب وتحسن توبته تغليظا لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة وهي تصير ذلك شرعا.
يقول لك ليه؟ قال لأن التوبة دي إحنا ما نقدرش أبدا نتدخل فيها. كونه يتوب من الذنب هذا أمر يقبله الله، ولا ينفع أحد يقدر يقول له لا أنت توبتك ما تقبلش، فدي لرفع الإثم. أما إحنا تشددنا لرفع الأثر الذي ترتب على الكذب، فهما قضيتان. أحسن واحد يقول لك أو شوف المحدثين بيقولوا التوبة ما تقبلش فكفر الناس بقى. لا، إحنا بنقول التوبة تقبل كذنب، لكن الرواية اللي هي ثبت الكذب فيها لا نملك أن نقبلها، لأننا نكون قد فعلنا ما حرمه الله علينا. فالقضيتان مختلفتان.
نعم، توبته كما صرح به الإمام أحمد فيما بينه وبين الله تعالى.
أيوة، دي ما يقدرش. وخلي بالكوا دي الناس اللي بتكفر الناس، ما تقدرش، مش بإيدك. تقول لك ايه ده انا قاري الفقه وقايل وبيقولوا كفر، انت مالكش ولايه اصلا. تدي لنفسك ولايه كيف؟ اذا كانت لك ولايه عامه تحمل وزر اللي هتكفر، لكن تقعد في وسط مجموعه من الناس وتقول لهم فلان كافر وفلان كافر، وادي كلام الامام احمد، انت مش قاضي، حتى فتواك ليست ملزمه. الزركشي يقول الفتوى إخبار والحكم إجبار. هو ده اللي مجبر، لأنه يقدر يجيبك بالشرطة ويسجنك، هي دي ولايته. ظالم ما هو ظالم ده قضية تانية سيقتص لك منه. أما أنت راجل ملكش ولاية، ربنا خلقك كده، لما تحكم الناس خلاص.
ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه.
دي نقطة بقى تانية، ان هو يقول له انت غلطت في الحديث، يقول لا انا على صواب. فطبعا ده يخليه شديد الضعف، ولذلك تلاقي يقول لك ايه، يخطئ ويصر. لما تقرا تلاقي دي لو محمد دلوقتي داس عليها في الحازم يخطئ ويصر تطلع. فيبقى لا، ما دام اخطا واصر على انه لا يرجع ده يخلي حديثه شديد الضعف. يعني من الكذاب؟ لا، احنا قلنا الكذب ده له سياق معين، فإصراره على الخطأ ينقل حديثه من الضعف العالي إلى الضعف الشديد.
وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد كما سيأتي في الفصل الثاني عشر.
أيوة.
وأما من كذب عليه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرر،
اسمه بقى متأول. ده اسمه بقى ايه؟ متأول. وطبعا ما تقرا مجروحين ابن حبان تلاقي، وما تقرا مجروحين ابن كامل ابن عدي تلاقي هذا النوع.
ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول روايته، وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو ورجع عنه،
لأن كل ده تأول مش معاندة.
ثم إن أحمد والحميدية لم ينفردا بهذا الحكم.
لا يعني انت جبت اتنين حطتهم في الألفية ما فيش غيرهم؟ قال لا، ده فيه ناس كتير، بس احنا اتفقنا ان بنعرف الناس ببعض، ما نقدرش نستوعب.
بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي في شروط الأئمة الستة عن جماعة، والذهبي في عن رواية ابن معين وغيره.
أيوة.
واعتمدوه.
أيوة. فإذا الكلام ده كلام من كثيرين من العلماء المعتبرين، وليس كون الإمام العراقي ذكر الاثنين دول إن ما فيش أحد غيرهم، لا. وده هو اللي عرفك كيف أنهم يقولون في كتب المصطلح بالبعض. فالحميدي عارف ناس كتير العراقي، لكن عشان يعمل ألفية يقول لك اثنين من كبار الأئمة. أنت عايز زيادة تدور.
وكذا للإمام أبي بكر الصيرفي شارح الرسالة،
ده متأخر بقى، وكتبه ده شرح الرسالة مفقود، لكن في الأيام اللي قبلينا سنة 300 وشوية أو كده كانت موجود، فتلاقي كل اللي طال حتة أداة وحطتها في الكتاب ده، شرح الصيرفي شرح الرسالة ينقل عنه، لكن ليس الكتاب موجودا الآن، بس ينتفع من نقولهم إن هم خدمونا أنهم قالوا القول ده لفلان، فعرفنا على الأقل زمانه.
وأحد أصحاب الوجوه في المذهب مثله،
طبعا الوجوه ده وحكاية الفقه وأصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح، تبص تلاقي نفسك ما عندكش انت حكاية الوجوه دي. إذا كان معنا طبعا بعض أخواننا من أساتذة الشريعة ممكن يكون لهم، ومعنى كده أنك انت كمل نفسك بقى، كمل نفسك ان الفقيه يبقى فقيه في المذهب من اصحاب الوجوه ولا من اصحاب التراجيح ولا من اصحاب كده. ليه؟ قال عشان لما تحب تنقل احكام شيء تعرف الشخص اللي انت نقلت منه ده ما وزن كلامه. فاصبح كمان المصطلح فتح عليك باب تاني، يقول لك ايوه، اما لا تقعد انت كلمتين وتصبح امام ولا مؤذن حتى.
حيث قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر.
ده تشدد بعده، لأن احنا قلنا إنه إيه، إن التوبة تجعلنا نتوقف خلاص. تفضل يا مولانا.
وأطلق الكذب بكسر الكاف وسكون المعجمة على إحدى اللغتين كما ترى، ولم يصرح
بتقييده. يعني يقال الكذب والكذب.
ولم يصرح بتقييده بالحديث النبوي.
فده يقول لك لا، أنت لازم تفسر، لأن إحنا اللي قلنا عليه الشدة كلها كذب على الرسول. فأنت يا شيخ صيرفي أطلقت في مقام التقييد. فيقول لك ما دام ناس غيره قيدت يبقى إطلاقه هو يحتاج إلى من يوافقه عليه. طب ما ذاكرينه هنا ليه؟ قال ذاكرينه عشان أنت لو خوفناك من الإطلاق توصل للتقييد، يعني وأنت مش زنقنا. فضل.
ونحوه حكاية القاضي أبي الطيب الطبري عنه، فإنه قال: إذا روى المحدث
برضو أبو الطيب الطبري دوت النقول عنه، انا ما اعرفش شخصيا له كتب في هذا، لكنه في الكتب المتاخره من تنقل عنه.
إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبول قوله لأن
قوله
لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب أن يقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته. وإن قال كنت تعمدت الكذب فيه فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته.
لأنه هو ادانا بعد جديد على قد ما أقر على قد ما احنا فصلنا الكلام.
وقال المصنف
المصنف اللي هو مين؟ العراقي. فين بقى؟ في شرحه للألفية دي أو في نكته على ابن الصلاح؟ لأن هنا الإحالات ما هيش مقتصرة عليه، وقد يكون في الكتابين.
وقال المصنف إن الظاهر أن الصيرفية إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة.
ده التماس من الحافظ العراقي للسبب اللي جعل الصيرفي يعمم،
يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس.
هيقوله ادي دخلنا فاصبح هو مقسم هنا او في حديث سائر الناس. فالفرق بين في حديث الرسول في حديث سائر الناس ان الكذب في حديث الناس فسق ومعصية فيتاب منه، وكذلك يعود لصاحبه عدالته في الرواية وفي الدين.
فإن ذلك كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه.
كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه. فأصبح معنا كذبان، كذب فيه التشديد وكذب فيه التفصيل.
لا سيما وقوله كما قال المصنف من أهل النقل قرينة في التقييد.
إن هو قال يعني ثبت كذبه من أهل النقل.
بل قال في موضع آخر،
خلي بالك من موضع آخر دي تعلمك إيه؟ إنك ما تاخدش رأي العالم من مكان واحد مدام له أكتر من موضع. الشيخ العلاء يقول رأي العالم إنما يؤخذ من مجموع كلامه. ليه؟ قال لأنه يتغير اجتهاده. والإمام الذهبي يقول كنت قلت كذا ثم كذا، أو يذكر الترجمة وفي وسط الترجمة يقول أنا لقيت كذا. فلذلك أنت لا تكن لطاشا وإنما تكون بحاثا، لأن المسألة مسألة دين.
وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول، أي في الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه، ولا يقبل خبره بعد ذلك.
شوف الحتة الدقيقة دي، قال طب الرجل لما هو كذاب مش جايز يكون بيكذب علينا في كلامه إن أنا كنت تعمدت الكذب؟ قال ما احنا ما لقيناش بينة إلا كده، فيبقى احنا نعامله ضد مقصوده، نقول له اعترافك بأنك كذبت سنصدقك فيه، وما يتقوله بعد ذلك لن نصدقك فيه. فأصبح له حالان، حالة ضرورة ان مش لاقيين حد يكشف حقيقته الا نفسه فنعامله بإقراره، ما بعد ذلك نحن خلاص اصبحنا لا نقبل بعد ذلك. لو قال والله انا رجعت نقول له لا ندخل عليك مراسم بقى التوبة وكلام منه.
أي مؤاخذة له بإقراره
مؤاخذة ولا مؤاخذة؟
أي مؤاخذة له بإقراره على ما قرر في الموضوع.
أيوة.
وزاد أي الصيرفي على الإمام أحمد والحميدي أن من ضعف نقلا أي من جهة نقله يعني لوهم وقلة إتقان ونحوهما، وحكمنا بضعفه وإسقاط خبره لم يقوى أبدا بعد أن حكم بضعفه.
ما يقواش بذاته لكن يقوى بغيره، هو نفسه يبقى ضعيف خلاص، فاحش الخطأ وما ثبتش غير كده عليه يفضل على طول على كده، لكن يقوى روايته إذا وجدت من طريق آخر. فتضعيفه هو بدون تقوية لشخصه غير تقوية روايته بما يعضده.
هكذا أطلق ووزان ما تقدم عدم قبوله.
بناء على التعميم، لكن بناء على التفصيل يمشي الكلام.
ولو رجع إلى التحري والإتقان، ولكن قد حمله الذهبي على من يموت على ضعفه، وكأنه ليكون موافقا لغيره وهو الظاهر.
ولذلك لو الشيخ محمد دلوقتي عمل كلمة تمتن بآخره، هيلاقي إن فيه راوي كان الأول يعني بيهم وبعدين رجع عما ركز كده. إن شاء الله ربنا يطول عمركم وتوصلوا للأربعينات، هتختشوا شوية، مش هيبقى فيه الايه يعني الدفعة الموجودة او يعني التسرع الى كذا، يعني اصبح الرجل ايه راكز شوية. فده اللي يقوله تمتن باخره. ناي الاول كان عنده طيش، ولكن لما بلغ هذا السن، حتى اذا بلغ اشده وايه وبلغ 40 سنة، فإن شاء الله ربنا يطيل عمركم في طاعة الله.
ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظر، إذ أهل النقل هم أهل الروايات والأخبار كيفما كانت من غير اختصاص.
أيوة.
وكذا الوصف بالمحدث أعم من أن يكون يخبر عنه أو عن غيره.
أيوة، ما دام قال إن احنا بنبين حكم هذه الخصلة من المحدث، يعني تشمل كل من حدث.
بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذب. وكذا يستأنس له بقول ابن حزم في إحكامه: من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا.
بمفرده، ولكن بغيره يتقوى.
ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا.
لا طبعا، دي مش مسلمة لابن حزم في ظاهريته. لا، احنا لسه بنقول ان قبل ما نعرف كذبه كنا ماشيين، ولان العدالة هي الاصل. من يقول ان الفسق هو الاصل رأي مرجوح، لكن الشيخ الصنعاني يقول ان هناك قول بان الفسق هو الاصل، وما اكثر الناس ولو حرصت فهو بني على كده. نقول له يعني دي الآية ممكن البحث فيها، سيجد أن هذه لها محامل لا توصل إلى ما تريد.
فإنه ظاهر في التعميم ونحوه قول ابن حبان في آخرين.
بل كلام ابن حبان طبعا أقواله موجودة في المجروحين.
بل كلام الحميدي المقرون مع أحمد أول المسألة قد يشير لذلك، فإنه قال: فإن قال قائل: فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت: هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدرك، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه.
إحنا قلنا أن الترك في دوت غير.
أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به.
ما احنا قلنا الكذب هو اللي ما فيش فيه فصال، لكن الكذب في حديث الناس غير. لك يا دكتور أيمن، كيف حالك؟ بخير؟ طيب ماشي.
وبذلك جزم ابن كثير فقال: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا للصيرفي.
أيوة، ليه؟ الصيرفي قال قولا متشددا، ومن تشدد في قول ولم يوافق عليه فالعبرة بالمخالف.
قال الصيرفي: وليس الراوي في ذلك كالشاهد، يعني فإن الشاهد تقبل توبته بشرطها، وأيضا فالشاهد إذا حدث بفسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك ولا ينقض الحكم بها.
هو طبعا الكذب على الرسول كما قلنا وارد فيه تشديد خاص، السبب في هذا.
والإمام السمعاني أبو المظفر يرى في الراوي الجاني بكذب في خبر النبوي.
أنا فاهم أن دي مش الجاني، هي الجائي بهمزة. أنا أظن إن هي مش الجاني، هي الجائي يعني الآتي، وهي البيت ما يتكسرش بها.
إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، وكذا وجوب نقد ما عمل به منها، كما صرح الماوردي والروايان وقال.
أيوة الماوردي دوت اللي هو في كتاب أدب القاضي الأخ ده محول عليه، وأنا ما لقيتش عندي أدب القاضي ده. طبعا الشيخ محمد يقول لك هجيبه لك قبل قيام الساعة. لا أدب القاضي متحال هنا في طبعة حسين. أيوة أدب الدنيا.
وقال فإن الحديث فإن
ده دليل على أنه مش هيجيب الكتاب.
وقال فإن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ يعني، وتغليظ العقوبة فيه أشد مبالغة في الزجر عنه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وقد قال عبد الرزاق أن أنبأنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والزبير رضي الله عنهما فقال: اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه.
طبعا الرواية دي فيها واحد مبهم، هي فما تنفعش، ضعيفة حتى لا يقيس عليها المكفرون. الرواية فيها راوي ضعيف.
ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، وإن لم يوافقه ولده وغيره من الأئمة على ذلك.
ده رأي، ما هيش حكم حاكم، والرأي الشخصي لا يبنى عليه، اللي يبنى عليه هو حكم الحاكم.
والحق أنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة.
يعني مش مكفر، لا هو ذنب كبير، والكبيرة أو المؤمن المرتكب الكبيرة غير الكافر، حتى لا تسرع بذلك.
ولكن لا كفر بها إلا إن استحله.
ماشي. لا يكفر بها إلا، لأن الاستحلال ده قضية تانية، يقول لك لا أنا مش معترف بالدليل، فدخلنا بقى في شريحة أخرى، شريحة من ينكره معلوما من الدين بالضرورة.
قال ابن الصلاح: وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي.
أيوة، لأن ابن السمعاني قال لك نترك اللي قبليه، اللي قبل ما عرفناه كذاب واللي بعد، فبيقول لك ده تشدد كذلك.
يعني لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو
المستقبل إنما هو
لاحتمال كذبه، وذلك جار في حديثه الماضي بعد العلم بكذبه.
أما قبل ما نعلم كذبه كيف نرد عليه؟ هو مصون العدالة حتى يثبت، المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقد افترقت الرواية والشهادة في أشياء فتكون مسألتنا منها.
أيوة، فيبقى ده تفصيل من الإجمال الأوسع.
على أنه قد حكي عن مالك في شاهد الزور أنه لا تقبل له شهادة بعدها.
برضو ندخل نشوف الإمام مالك، هو إمام وإمام مذهب وكل شيء، لكن إذا تفرد بشيء لم يوافق عليه فيبقى الذين تمذهبوا بمذهبه هم أهل الخيار في هذا، لكن غيرهم لا يرى ترجيحا بواحد.
على أنه قد وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في قاذف المحصن لا تقبل شهادته أبدا.
موضوع رد الشهادة أبدا يعني حاجة، والتكفير حاجة ثانية، يعني لا يقاس هذا على ذاك.
فاستويا في الرد لما بعده، لكن المتعمد في الشهادة عندنا المعتمد في الشهادة عندنا ما تقدم.
نعم، إن الشهادة لا حكمها، والرواية لا حكمها، والتشديد جاء في الرواية ليس في الشهادة.
نعم، سوى القاضي أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الحموي الشامي
من كل دي تبقى آراء مجتهدين، العمل بها مرتبط بدواعيها، يعني نحن نحتاج إلى اجتهادات العلماء ونستفيد منها، لكنها أيضا محاطة ببقية أقوال أهل العلم وببقية موافقتها لأصول الاجتهاد، لأن الاجتهاد عملية تقوم على استنتاج حكم من نص لم يسبق أن استنتجه غيره. فيبقى لابد نقول له خلاص إذن ده اجتهاد، الاجتهاد في النص له ضوابط، إن كان موافق يبقى رأي، لكن ليس هو الشرع كله. والاختلاف دائما رحمة، ما هوش عذاب.
حيث قال في الراوي إنه لا يقبل في المردود خاصة ويقبل في غيره، بل نسب للدامغاني من الحنفية قبوله في المردود وغيره، يعني إذا رواه بعد توبته وهو عجيب، والأصح الأول. لكن قال النووي رحمه الله في شرح مقدمة مسلم لم أره له، أي للقول في أصل المسألة دليلا.
قد لا يرى النووي دليل ويراه غيره، لكن الرجل يعني من ضمن ورعه أن يقول أنا لم أجد دليل. لكن في فرق بين لم أجد وإنك تقول ملوش دليل. لا،
ويجوز أنه
يوجه
لأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم.
أو الزجر له دليل، إحنا قلناه من الأول.
لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة،
وبالتالي لا يأخذان حكما واحدا.
ثم قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القدر.
خلي بالك من عبارة الأئمة ضعيف، احترام الأئمة شيء ووصف قولهم بالضعف شيء آخر، ولا يقدح ذلك من مكانتهم. وبالتالي عندما ترد على مخالفك تسلك معه طريقة الأدب كما تراه الآن. نضعف وهم أئمة، لماذا؟ لأنه لم يوافقهم غيرهم أو لم يحصل ترجيح، فالقول الأقل الأكثر هو الذي يحكم عليه.
والمختار القطع بصحة توبته في هذا، أي في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة.
الآن الاختيار ده مخالف للحديث، وأيضا أنا قريت في كتب الرجال كتير ما وجدت شراوي قالوا فيه كده، فأنا مش عارف الاختيار ده مستند ماذا.
قال فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة.
لا، في كذب على الرسول إذا كان إحنا متمسكين بالحديث، إحنا قلنا اللي تائب في شيء غير الكذب على الرسول ماشي. فضل.
فقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم.
ما ده غير اللي كان كافر فأسلم، غير الذي تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في آية صريحة وما كنا معذبين، وحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، وأدلة كثيرة. أما الثاني ما معناش دليل عليه، فكيف يقاس الأمران؟
قال وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا.
كيف الشهادة تختلف عن الرواية في أشياء من ضمنها هذا؟
وكذا قال في الإرشاد، هذا
الإرشاد كتاب للنووي في مصطلح الحديث، ليس مشهورا كاشتهار التقريب اللي هو الأمام السيوطي شرحه، وهو فيه بعض زيادات ليست في التقريب، ولغاية مثلا 50 سنة ما كانش مطبوع الكتاب، لكن مطبوع الآن. والمفروض أن اللي يقرأ للإمام النووي يقرأ الإرشاد ثم يقرأ التقريب ليعرف الفرق بين الأمرين، ما أضافه وما حذفه، ويتعلم بقى منه انك انت لو عملت كتاب واختصرته لا نحاسبك الى المختصر وحده، وانما نحاسبك الى مجموع ما وقفنا عليه من 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 من, من علمك.
وكذا قال في الارشاد: هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى.
هذا رأي الإمام النووي على العين والرأس، يعني لا نقول هذا، لكن إن وافق القواعد ماشي، ما وافقش فهو رأي عالم يعني نحترمه ونجله.
ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه ودون إن الإسم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبدا،
وبالتالي أصبح شدينا البساط تاني وأصبحنا فرعنا على الكلام إنه يمكن يكون قصده كذا. أيا كان فالصريح هو ما ورد في الأحاديث من تغليظ الكذب على النبي تعمدا.
فإن من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والتوبة حينئذ متعذرة ظاهرة وإن وجد مجرد اسمها.
يعني صعب إن احنا نقول والله دي توبة ظاهرية وكلام من ده، احنا لنا من تاب تاب الله عليه، ومن تاب ثم رجع إلى ذنب وتاب فكل هذا مشروع، لا يغلق باب التوبة حتى تغرغر الروح، هذه هي المعتمد. أما نيجي في مرحلة ونقول له أنت خلاص من هنا سنة 18 ملكش توبة، كيف هذا؟ من تاب تاب الله عليه، حتى يعني ما ثبت أو ما جاءت به الأدلة أنه هو إذا وصل إلى درجة الغرغرة خلاص بقى. كلا إنها كلمة هو قائله، ولا نص القرآن الكريم.
ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محاللة، فالأموال الضائعة لها مرد وهو بيت المال.
احنا دخلنا في أمور معاملاتية، واللي سبق كله كان على مسألة الرواية، فما يوجد في المعاملات من توسعات أو يعني تحميلات فهو خاص به، لا يحمل أمر المعاملة على أمر الرواية.
والأعراض قد انقطع تجدد الإسم بسببها فافترقا. وأيضا فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثا له على الاسترسال والتمادي في غيه،
كما ذكرنا مسألة قبول التوبة مسألة النصوص الأخرى تحكمها، ليس هناك شخص الرجل اللي قتل 99 قالوا له اتوب قال اتوب. فنجي احنا دلوقتي نقفل شيء لا نملكه،
فيزداد الضرر به بخلاف الراوي، فانه ولو اتفق استرساله ايضا واسمه بالكذب مانع من قبول
واسمه. يعني وصفه
واسمه بالكذب مانع من قبول متجدداته.
أيوة.
وأيضا فقبول توبته قد يشتهر عند من حمل عنه كذبه فيبعثه على التمسك بما رواه عنه. بل قال الذهبي: إن من عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحصل لنا ثقة بقوله إني تب.
احنا شديناه فأنه هو كذب، لكن بعد كده ما نقدرش نسده في مرحلة تانية يترتب عليها شيء، لكن أيضا لا ندخل في توبته وبينه وبين الله عز وجل.
يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع.
نعم.
وكما اتفق لزياد بن ميمون.
طبعا قبل ما نجيب الأبيات إنه الشرط في الحكم بالوضع أن يكون الراوي الذي ثبت بعد ما أجرينا عليه كل التفاصيل دي كذبه في الحديث أو وضعه متفردا بالحديث. أما لو كان الحديث الذي رواه وجد له طريق آخر فيبقى الحكم على الحديث اللي هو فيه الكذاب أن يقال الحديث بهذا الإسناد موضوع أو فيه وضع، والأمثلة التطبيقية لذلك موجودة في كتاب الكامل للإمام ابن عدي، يقول الحديث بهذا الإسناد كذا كذا. هذه الدنيا طيب خلاص الحين لغايه ما يوقفني
في زياده في
زياده
في فقره قصيره.
يا اختي ما مولا يا اختي يعني.
وكما اتفق لزياد بن ميمون حيث تاب بحضره ابن مهدي وابي داود الطيالسي وقال لهما ارايتما رجلا يذنب فيتوب اليس يتوب الله عليه؟ فقال له نعم. ثم بلغهما بعد انه يروي عن من اعترف لهما بكذبه في سماعه منه فاتياه.
تفضل تفضل.
الله اكبر
بسم الله. وكما اتفق لزياد بن ميمون حيث تاب بحضرة ابن مهدي وأبي داود الطيالسي وقال لهما أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ فقال له نعم. ثم بلغهما بعد أنه يروي عمن اعترف لهما بكذبه في سماعه منه فأتياه فقال.
خلي بالك بقى من في سماعه منه، إن هو مش كذب في الحديث ولكن في دعوة السماع.
فأتياه فقال لهما أتوب أيضا. ثم بلغهما أيضا التحديث عنه فتركاه. أخرجها مسلم في مقدمة صحيح.
نعم. فدي ما فيهاش إشكال. أنا ظننت أنه هو تاب عن الكذب وأنه بعدين قبل منه، لكن ده كذب في دعوة السماع. وإحنا في الورقة اللي قلناها لحضراتكم أن هذا غير الكذب في وضع حديث لم يقله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكذب في دعوة السماع كما قال ابن حجر في المثال اللي ذكرته أنه قال هذا جرح لين، يعني لا يقتضي أن يكون الرجل وضعا. ثم إن عندنا مرتبة المتهم بالكذب، ولا يتسع الآن لها المقام إن شاء الله. أحيانا الله في الدرس القادم نتكلم عليها ونجيب أمثلة، لأن العلماء لم يقولوا كذاب وإنما قالوا متهم بالكذب. فهذه كذلك تهمة الكذب شدة ضعف وليست وضع، إنما الوضع كله هو الذي ثبت أنه وضع حديثا. وبنعرف أن وضع حديث بأننا نبحث طرق الحديث فلا نجد له إلا هذا. والحديث الأول في موضوعات ابن الجوزي هو الذي يطبق عليه هذا الأمر، لأن الراوي الذي فيه متفق على كذبه، والكلام الذي ذكره فيه كذب كذلك على الله عز وجل، ولم نجد من تابعه عليه. يا دكتور عايز دلوقتي
بعد خلص الأسئلة بس.
طيب
ماشي
خلص.
هذا سائل يقول لماذا تنصح في باب الجرح والتعديل؟ أقصد بالقراءة.
احنا قلنا هو في باب الجرح والتعديل الكلام اللي في كتب المصطلح اقراه كله، لأن هناك من يزيد منهم بعضهم على بعض في المراتب وكده. لكن اللي أنا أريد الاهتمام به هو الجانب التطبيقي، لأن الجانب التطبيقي بيحصل فيه أمرين: إما أن يجمع العالم بين ما في الراوي من جرح وتعديل، كما قالوا في محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، فهذه الكلمة لم ترد عنه في كتب الرجال، ولكن ورد انه هو ثقة، ورد انه هو ضعيف وسيء الحفظ. فلما اراد الحافظ ابن حجر وغيره من المتأخرين ان يجمعوا بين القول بالضعف والقول بالتوثيق قالوا صدوق له اوهام، وشرح الامام الترمذي معنى صدوق له اوهام، قال ان بعض القائلين بالتوثيق وثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه. فما دام امكن الجمع بانه صدوق له اوهام فهذا هو الجمع، اذا لم يمكن الجمع فالترجيح. الترجيح احنا ما نقدرش نقول لك وانت مبتدئ رجح انت، انما نقول لك مثلا اقرا الميزان، لان الميزان هتلاقي فيه مثلا الاف من التراجم رجح الامام الذهبي فيها الاقوال المختلفه، ووضع على كل ترجمه رجح توثيق الراوي فيها كلمه صح، وغير من عليه صح ده انه الراجح توثيقه، الراجح تضعيفه، هو احيانا يصرح به، ويمكن ان تجد مما صرح به نماذج كثيره تستطيع ان تستفيد به. فلما تصل انت لترجيح توثيق من خلال ما في الذهبي، ولترجيح تضعيف من خلال ما في الذهبي، لما قال في ابن لهيعة العمل على تضعيفه، يبقى تقدر بعد كده انت تاخد ضربة، او هو بيتعرف السبب اللي خلاه يرجح ان هو بيقول كلام، الكلام ده يرجع بك الى القواعد التي ذكرها العلماء في طريقة الجرح والتعديل، ده اللي هو ينشط يعني في كده. وطبعا الميزان اللي عايز يوصل او اللي يملك وقته ممكن يخلص في 15 يوم اقصى شيء، وتحصل انت منه على نتيجة كيف ترجح وما هو الدليل الذي ارتكن اليه الذهبي في الترجيح. ان اتسع وقتك بعد كده اقرا اللسان، لان اللسان يذكر ما في الميزان، ويتدخل الحافظ ابن حجر لمخالفة احكام للامام الذهبي فيدخلك في ترجيح اخر. بس وبعد كده ان كنت عايش نتقابل، ما كنتش عايش قول الله يرحمه عليه، ان ما رحمتش علي دعوة الظالم لا تستجاب.
وهذا سائل يقول بالنسبة للتواتر، هل هناك ما يسمى بالتواتر المعنوي، وهل هناك نموذج له؟
ده كلام، السؤال دوت ما ينفعش يا اخوان، ده يعني سؤال ما مكتوب في الكتب، فصح كده صاحب السؤال يرجع للكتب في المتواتر يلاقي مكتوب، فهنطبل بقى في المتطبل ولا ايه؟
وهذا سائل يقول إذا ثبت على الراوي الكذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ترد كل أحاديث هذا الراوي السابقة حتى ولو كان للحديث أصل عند غيره؟
لا مش كده بقى الكلام، احنا شرطنا شرط أن يتفرد، ولذلك السيوطي لما جاي يعمل الجامع الصغير قال ايه؟ صنته عما تفرد به وضاع او كذاب، وهو في كتابه اللآلئ المصنوعة يطبق هذه الفكرة، بمعنى انه يذكر الحديث الذي ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وذكر سببه، ثم إن كان الحديث السيوطي ما وقفش على طريق آخر له فيسكت، ما يعارضش الإمام ابن الجوزي، إن كان وقف يقول وجدت له طريقا، ويسوق الطريق بالإسناد، وبذلك يصبح إن هذا الرجل لم يتفرد. وما دام لم يتفرد، إذا كان الذي يعني تابعه رجل من الثقات، ودي بتحصل وحصلت معانا في كتاب كشف الخفاء للإمام العجلوني، ان بيجي الحديث وفيه متهم بالكذب ونلاقي فيه يشهد له ما في الصحيح، بيحصل كده، فخلاص يبقى الحديث اذا الرجل ما دام لم يتفرد لم يأتي. فالكل اللي احنا نريد ان نؤكد عليه أن يثبت الباحث أن الراوي الذي ثبت أنه كذاب فعلا تفرد بالحديث، ويستطيع أن يقيس على الحديث الأول الذي في موضوعات ابن الجوزي. اللي السيوطي طبق ده في كتاب مجلدين كاملين. الشيخ ابن عراق لما عمل تلخيص اللآلئ أحيانا الإمام السيوطي ما يلقاش طريق، فالإمام ابن عراق يأتي بشاهد لأنه هو السيوطي اهتم بالمتابع. فابن عراق أحيانا يأتي بشاهد يثبت به أن الحديث ليس موضوعا. فلازم حكاية التفرد لصاحب السؤال.
آخر سؤال يقول: قد يوصف الراوي بالكذب وبعد البحث نجد الإسناد إليه فيه راو ضعيف.
أيوة. العلماء يعني يحكمون بالإسناد على أشد من وجد، ويقولون إن هذا العلم علم الأسانيد الأكثر يحكم الأقل يحكم على الأكثر. فدام لقينا راوي كذاب يبقى ذكر الضعيف لن يقدم شيئا، فبيبقى الحكم بأعلى. أيضا عنده مصطلح إن لو الإسناد في واحد ضعيف وواحد ضعيف جدا، فهم يقولوا إذا أردنا أن نحمل العلة على شخص فليكن الضعيف جدا، يقولوا كده. فالحمل على أضعفهما منصوصة دي في كتاب الكامل لابن عدي.
هو يقصد سيدنا لو التهمة بالكذب وصلت من خلال إسناد فيه راوي ضعيف، هذا ينفي التهمة؟
شيخنا تعرض ضيف لحضرتك، قد يوصف الراوي بالكذب وبعد البحث نجد أن الإسناد إليه فيه راوي ضعيف.
أيوة.
مثال ذلك ابن إسحاق لما تواتر هذه القصة.
لا، وغير مثال أيضا يا شيخ،
ففي الحافظ الشاذكوني وهو ضعيف، ولذلك نفينا هذه القصة لأن في
سندها
الحافظ
الكامل. أيوة. ابن عدي كذلك في الكامل يذكر ويقول الرواية الجرح دي فيها الواقدي فلا يعتد به، فكده وضحت. نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن على ثبوتها يكون الأمر كما ذكر. نعم. صلى الله عليه وسلم. نرك الله فيه.